نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طفق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع هذه الأمة، يرسم لها معالم الطريق الواضحة الغراء التي لا غبش فيها ولا عوج، ليقيم الأمة على هذه الملة الحنيفية السمحة التي بعثه الله تبارك وتعالى لإرساء دعائمها. طفق عليه الصلاة والسلام وهو يرتحل عن الحياة يؤكد على معنى عظيم، هو التمسك بأهداب شرع الله تبارك وتعالى، إذ فيه النجاة كلها. وهو يخطب في حجة الوداع ذكر لنا أصلين عظيمين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي حديث حذيفة الطويل الذي ذكر فيه الفتن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث عمره كله داعيا إلى الله تبارك وتعالى متسلحا بوحي السماء، فهذا الدين هو الذي أقام الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها إلى صراط العزيز الحميد. صنع أمة متميزة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وهديها، متميزة في اعتزازها بهذا الدين. ولبث المسلمون ردحا طويلا من الزمن على هذه الطريقة الواضحة الغراء، وأعداء الله تبارك وتعالى يريدون حرفها عن الصراط المستقيم بالطعن في كتاب الله أو في سنة رسوله، أو بإغراء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، أو بالحروب الصليبية والفكرية والثقافية والاقتصادية والإباحية، وبإغراق بلدان العالم الإسلامي إلى آذان أصحابها في الشهوات والشبهات. حرب طويلة الأمد منذ وقف النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ربه تبارك وتعالى وإلى اللحظة التي تسمعوني فيها الآن، كأن أنسالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم، الشر يملأها، ماتت على صرحها الأخلاق والشيم. والمسلم الحقيقي، المسلم العقائدي، المسلم الحصيف الزكي البصير، هو الذي يعود عند المدلهمات والشبهات إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة. أما المناهج الوضعية الأرضية، أما القوانين الجاهلية، أما الأفكار الوثنية، فهذه هي التي هبطت بالأمة من علياء مجدها لتمرغ وجهها في التراب. في الآونة الأخيرة كثر الجدل حول أمور عجيبة ما كان يمكن أن تتداول في المجتمع الإسلامي قبلا، من الحوار مع الآخر إلى الاعتراف بالآخر إلى الحقوق الجنسية للنساء والرجال يعنون بها الإباحية المطلقة، إلى تعيين 31 قاضية في حين غفلة من الناس في سلك القضاء وهذا يأباه الإسلام، إلى تعديلات دستورية لا تمت بصلة إلى دين أو إلى شرع، محاولات مستميتة ليست من داخل العالم الإسلامي وإنما من خارجه، يفرض علينا من أمريكا رائدة الصليبية المعاصرة أن نتنازل عن ديننا وأن نتنازل عن ثوابتنا وأن نتنازل عن عقيدتنا، ونحن على حالنا من الشتات والتفرق والإغراق في الجزئيات مع ترك المهمات، أغرقنا الناس في الحديث عن الجن والشياطين والعفاريت والسحر والشعوذة، أغرقنا الناس في الحديث عن الأحلام والرؤى والدجل والأباطيل، أغرقنا الناس في الحديث عن أمور مختلف فيها بالتشديد عليهم بوجوب النزول على اليدين أو تحريق الإصبع في التشهد وغير ذلك من سنن الهيئات التي لا يضر الإنسان إن تركها أصلا، أغرقناهم في الحديث عن ذلك فنسي الناس المهمات الكبرى، وفي حين غفلة في هذا الشتات العظيم والتشتت والتشرذم والتفتت أغرقونا بهذه الأشياء العجيبة. إحياء لجنة التقريب بين السنة والشيعة تارة أخرى بعد أن ماتت هذه اللجنة ووئدت في مهدها، إذا بها تحيا تارة أخرى عبر الأزهر أكبر جامعة إسلامية في العالم لينظر بعين الاعتبار إلى الشيعة والتقارب مع الشيعة، لاعتراف بالآخر. من الآخر المقصود في هذا الكلام؟ غير المسلمين من اليهود والنصارى. اعتماد المواطنة أساسا في الدستور وهو أمر مفروض علينا من خارج بلادنا، لأن هؤلاء القابعين خلف البحار لا دين لهم ولا عقيدة ولا إيمان ولا شرع يزعمهم، يحاولون هدم الإسلام على رؤوس أصحابه. إن عقيدة الولاء والبراء كانت سياجا حاضنا للأمة الإسلامية، فجاء هؤلاء في محاولة لخلخلة هذه العقيدة باعتماد ما يسمى المواطنة، أي أن من يعيش في العالم الإسلامي يهوديا وثنيا مجوسيا صليبيا مسلما هم جميعا سواء، وهذا كلام يأباه شرع الله. نحن لا نتكلم الآن من عند أنفسنا وإنما سنتكلم بآيات القرآن المنزل الذي نؤمن به جميعا حكاما ومحكومين. هذا الكلام ليس تشددا ولا تطرفا ولا اختراعا من عند أنفسنا، إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي نؤمن به جميعا، وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعتقد أننا أيضا نؤمن به جميعا. الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى غير المسلمين الذين لا يحاربون الإسلام، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا غاية العدل والإحسان من شرع الله تبارك وتعالى إلى غير المسلمين. أما أن إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله الخالق يقول لنا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم يطلب منا بعد ذلك أن نغض الطرف عن هذه الآيات لنعترف بهذا الآخر الذي يكفر بربنا سبحانه وتعالى. ماذا نصنع في هذه الآيات إذا كانت الجبال والأرض والسماوات ترفض هذا الآخر؟ تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الكون كله يرفض هذا الآخر لاعتقاده الباطل، ويطلب ويفرض على المسلمين أن يعترفوا بهذا الكلام، وأن يعترفوا بهذا الذي يعتنق كلاما يصادم كلام ربهم تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنه ينهانا أن نعترف بهذه العقائد الوثنية. أنت تؤمن بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الضفة الأخرى أناس لا يؤمنون بذلك ولا يعترفون بك ولا بدينك ولا بنبيك ولا بشرعك، بل يريدون استئصالك من هذه الحياة، ثم يفرضون عليك أن تعترف بهم وأن تزيل الفوارق بينك وبينهم، وأن يدعى إلى ما يسمى التقارب بين الأديان. أي أديان؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد نسخ هذه الأديان واستقر الأمر على الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذه آيات القرآن الكريم ترشد الأمة لتكون على بصيرة وذكر من دينها، على بصيرة من وحي الله تبارك وتعالى. هذا شيء خطير جدا، خلخلة العقيدة في نفوس الناس، لينشأ جيل لا يعرف معنى الولاء والبراء، جيل مائع، جيل منحل، جيل يعتمد المواطنة. ثم بعد ذلك اللحظة التالية التي لا تتوقعونها ما يسمى الزواج المدني. الزواج المدني يعني لا دخل لشرع الله تبارك وتعالى في الزواج. عقد الزواج يصبح عقدا مدنيا، كأنك تبرم عقد شركة أو تجارة مع أي إنسان. مسلمة تتزوج يهوديا، تتزوج مجوسيا، تتزوج صليبيا، من حقها ذلك، لأن الدين يراد له أن يمحى تماما بكلمة المواطنة، هذه الكلمة الخبيثة المستوردة من بلاد غير إسلامية. احذروا، الله تبارك وتعالى يحذرنا من هذا الكلام، يحذرنا ربنا جل وعلا. نحن لسنا بحاجة إلى تعديلات في الدستور، لسنا بحاجة أصلا لدستور يخالف شرع الله. عندنا دستور أنزله الله تبارك وتعالى، قاد الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الشتات إلى التجمع، ومن الضعف إلى القوة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التخلف إلى الحضارة والتقدم، وصنع منها أمة ذكرها ربها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذي صنع هذه الأمة هو الدستور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله تبارك وتعالى أنزله حاكما على كل مناحي الحياة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعمل به وأن يطبقه وألا يغفل عنه طرفة عين، لأن في ذلك غفلة عظمى عن دين الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا نريد الجاهلية، لا نريد حكم الجاهلية. أغلبية مسلمة تريد أن تخضع لحكم الله سبحانه وتعالى ولشرع الله، وأمريكا تريد أن تفرض علينا القوانين الجاهلية. الدول الأوروبية عندما احتلت العالم الإسلامي لم تغادر أرضه إلا بعد أن فرضت على رقاب أبنائه تلك القوانين الوثنية الجاهلية الكافرة التي سطرتها أيدي الصليبية واليهودية ليتحاكم إليها المسلم، وعنده أعظم قانون إلهي أنزله ربه سبحانه وتعالى ليكون منارات له على طريقه في أيام الحياة. جاء هؤلاء الآن ليقولوا لنا المواطنة التعديلات الدستورية. أي تعديلات دستورية؟ لا نحتاج دستور، إن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة، شريعة هذا هو الدستور جعله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون لهم هوى، لهم شياطين، لهم عقول لا يفقهون بها، لهم قلوب مظلمة، لذلك يخطون قوانين من عند أنفسهم. يقولون لك: نريد الدولة المدنية، لا نريد الدولة الدينية. ما معنى الدولة الدينية؟ نحن لا نعرف الدولة الدينية ولا نعرف الدولة المدنية، نحن نعرف الدولة الإسلامية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة الدينية الثيوقراطية هذه كانت عند الصليبيين في أوروبا، تحكم القساوسة في رقاب الناس وسرقوا أموالهم وفجروا بنسائهم وغلمانهم ونهبوا ثروات البلاد وجعلوا الناس يعيشون في ظلمات التخلف والجهل ردحا طويلا من الزمن. لذلك كفرت أوروبا بالدين، كفرت بالقساوسة، كفرت بالكنيسة، كفرت بالمسيح، لأنهم ذاقوا من وراء هؤلاء سوء العذاب. وكان شعار الثورة الفرنسية الماسونية العلمانية: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، تخلصوا من الملوك والقساوسة. ثورة على الجميع. لماذا؟ لأنها كانت دولة دينية، كان القساوسة يجعلون الناس يعيشون في ضنك من العيش ويتمتعون هم بما شاءوا، لأنهم يتحكمون بعقولهم المريضة في مصائر البشر. أما عندنا نحن المسلمين فالحاكم لا سلطان له على الناس إلا من خلال شرع الله سبحانه وتعالى، لا يتميز عن الناس، إنما يعيش كواحد من الناس. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأول من طبق معاني العدالة. لما جاءوا يشفعون في حد من حدود الله أوضح لهم هذا المعنى قائلا: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فعلم الناس أن الجميع في حصيرة القانون سواء، في ميزان الشرع سواء، لا ميزة لواحد على آخر. أما هؤلاء البشر فعندهم القساوسة كانوا آلهة تعبد من دون الله. كان الرجل يفجر ويسرق ويزني ويفعل ما شاء، ثم يذهب إلى الكنيسة فيدفع إلى القسيس رشوة فيمنحه ما يسمى صق الغفران، أنه فلان الفلاني باسم يسوع المسيح أنزلت عليه البركة وغفرت له خطاياه. بل منهم من كان يشتري صقا من القسيس بدخول الجنة. هذا ليس عندنا نحن المسلمين. عندنا شرع واضح، شريعة جاءت بالعلم والحضارة والتقدم، الجميع فيها سواء. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو رسول الله، ومع ذلك لما سمع المرأة تقول عن زوجها الصالح الميت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، قال وما يدريك أن الله قد أكرمك، أما إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي غدا، ويقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يعلم الغيب ولا يجزم لنفسه بخاتمة، وهو نبي الله ورسول الله وأكرم خلق الله على الله، ومع ذلك يعلم الأمة. لا إنسان يسمى بظل الله في الأرض، بل الجميع سواء. هذا عمر بن الخطاب في بعض المغازي وقف يقول للناس أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام سلمان الفارسي فقال لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة يا عمر. فارتجف عمر قال ولما؟ قال لأنك رجل طويل ونحن نأخذ من الفيء ثوبا واحدا وأنت أخذت ثوبين. فقال عمر بن الخطاب أين عبد الله بن عمر؟ فقام عبد الله بن عمر ابنه فقال يا عبد الله بن عمر لمن هذا الثوب، يعني الإضافي الذي أخذه عمر؟ قال ثوبي، أعطيت أبي ثوبي لأنه رجل طوال يأخذ من الفيء كأحد المسلمين ثوبا لا يكفيه فأعطيته ثوبي. هذا الملك الرئيس أمير المؤمنين الذي كان يبسط سلطانه على ثلاثة أرباع الدنيا المأهولة آنئذ، يقوم واحد من الرعية ليقول له لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. هذه الحرية، أين الباحثون عن الحرية؟ هل تجد حرية أكثر من ذلك في العالم كله؟ أمير المؤمنين يقال له من أحد الرعية لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة، ومع ذلك لم يتخذ ضده إجراء، لم يحله إلى محاكمة، وإنما استدعى ولده ليشهد لصالحه. أمير المؤمنين كان يجلس مع أحد الرعية أمام القاضي كأنه واحد من الناس. سرق درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن الذي سرقه؟ رجل نصراني سرق درع أمير المؤمنين. فلما ذهب أمير المؤمنين إلى القاضي استدعى الرجل النصراني، وجلس علي بن أبي طالب بجانب النصراني، فقال له تكلم يا نصراني القاضي. فقال الدرع درعي. فقال القاضي لأمير المؤمنين تكلم يا أبا الحسن. فقال أمير المؤمنين ما أنصفت الرجل، أنت ناديته باسمه وكنيتني. أرأيتم؟ أمير المؤمنين يريد أن يكون كالنصراني في ساحة العدالة. ثم قال له القاضي هل عندك بينة؟ فقال لا. فقال إذن الدرع للنصراني. فأخذ النصراني درع أمير المؤمنين، والقاضي يعلم أن هذه الدرع هي درع رئيس الدولة، ومع ذلك لا يحكم له بها لأن القانون يقول له البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. صاحب الدعوة لابد أن يأتي ببينة، هل عندك بينة؟ قال لا. قال إذن خذها يا نصراني. فقام النصراني فقال أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء، ثم أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء. ثم آمن بالله وأسلم وقال خذ درعك يا أمير المؤمنين. فقال له علي بن أبي طالب أما إذا أسلمت فالدرع هدية لك. هذا هو عالم الإسلام، هذه دولة الإسلام. لا يوجد في الإسلام دولة دينية، وهم يضحكون على الناس يقولون دولة دينية، الشيوخ سيحكمون الدولة، سيعودون بنا إلى الوراء. الشيوخ لم يحكموا دولة الإسلام في وقت من الأوقات. الشيوخ لهم مهمة هي تفقيه الناس وتعليم الناس والاجتهاد. هل سمعتم عن شيخ من شيوخ الإسلام كان رئيس دولة؟ الإمام أحمد، البخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، الترمذي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، سفيان الثوري، إسحاق بن راهويه، الأوزاعي، الليث بن سعد، الزهري، داود الظاهري. هل واحد من هؤلاء سمعتم أنه كان رئيس دولة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أراد الرجل أن يوليه الإمارة أراد السلطان المملوكي، قال له سأعمر لك حران وهي الدولة التي جاء منها آباؤه وأجعلك أميرا عليها. فقال له أنا رجل ملة لست رجل دولة، لا يبحث الشيوخ عن الحكم ولا يبحثون عن الدولة، إنما يريدون أن تستقيم الدولة على طاعة الله، وأهل الدولة يسيرون شؤونهم، اقتصاديون، سياسيون، رياضيون، اجتماعيون، مثقفون، أدباء، أطباء، مهنيون، الجميع له دور، لكن لا بد أن يكون هذا الدور منضبطا بأطر شرعية في ميزان شرع الله يحكم بدين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يدلسون، العلمانيون يتحدثون، يضحكون عليكم، يقولون لكم هؤلاء يريدون أن نعود إلى القرون الوسطى، يريدون منا أن نعود إلى الدولة الدينية. هذا دجل، لم يكن في دولة الإسلام ما يسمى الدولة الدينية. الدولة الدينية عند سادتكم ممن تقبلون نعالهم، عند الصليبيين، عندنا نحن المسلمين لا توجد دولة دينية، دولة إسلامية لها دستور، هذا الدستور اسمه القرآن الكريم، هذا هو دستور الدولة، لا نحتاج إذن إلى تعديلات، هذا دستور لا يقبل التعديلات، أنزله الله تبارك وتعالى العليم الخبير ليحكم العالم إلى قيام الساعة، فلا نحتاج إلى تعديلات في دستور إلهي أنزله الله سبحانه وتعالى وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن عندك دستور معصوم، هذا دستور معصوم حفظه الله تبارك وتعالى قائلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلماذا لا نعود إلى الدستور الأصلي؟ هذا يقض مضاجع أمريكا، عندما قامت دولة الطالبان قالوا دولة إسلامية أمير المؤمنين، هل سنعود إلى هذه المسميات طارة أخرى؟ فتحركت حاملات الصواريخ وراجمات القنابل حتى دكوها على رؤوس أصحابها. في الصومال كانت الحرب الأهلية قد أقلت السهل والجبل، فلما تحرك طلاب العلم باسم المحاكم الشرعية فاستحوذوا على الصومال، تولت أمريكا تحريك الحرب بأن أمرت عبيدها في الحبشة، فزحف الجيش الإثيوبي على الصومال لإسقاط ما يسمى المحاكم الشرعية. كلمة شرعية لا يمكن أن تقبل الآن، كلمة إسلامية هذه مرفوضة عند أمريكا. لا تظنوا أن الذين يرفضونهم الكتاب والصحفيون ورجال الأحزاب، لا، هؤلاء مساكين، هؤلاء يفرض عليهم فرضا أن يطبقوا تعليمات تأتي لهم من سادتهم من وراء البحار، فجاء ما يسمى بالتعديل. أي تعديل؟ لا نحتاج التعديل، وعندنا القانون الذي لا يقبل التعديل ولا يقبل التحريف، والذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه وأمرنا بالتحاكم إليه. فقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلماذا التدليس على البشر الآن؟ ولماذا التمرير في غفلة الأحداث وفي غمرة الأحداث طلب بتعيين 31 قاضيا؟ منذ متى تتولى المرأة في الإسلام القضاء؟ فجاء هؤلاء الكذابون يقولون لنا في مذهب الأحناف يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، إذا كان الإمام أبو حنيفة أجاز قضاء المرأة في الأمور التي تطلع عليها النساء، ثم قال ويأسم متولي ذلك، يعني يأسم من تولى تولية المرأة القضاء، هذا أمر مفروغ منه، عندك نص قاطع حكير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، امرأة تتولى الأمر هذا الضياع بعين، لا يمكن أن يفلح قوم يولون أمرهم امرأة. فجاءوا لا يقول لك أندرا غاندي تولت الحكم في الهند، وهل الهند تقدمت إلى الأمام؟ عباد البقر يعبدون البقر، هؤلاء أحط رقبة من البقر، البقر آلهة بالنسبة، فماذا يكون هؤلاء يعبدون البقر؟ فهل تقدمت الهند في ظل حكم أندرا غاندي؟ يقول تاتشر حكمت إنجلترا، هل إنجلترا تحكمها امرأة؟ إنجلترا دولة استعمارية تحكمها مؤسسات استعمارية، الرئيس هناك مجرد صورة لا سلطة له، هو مجرد صورة لتمثيل هذه المؤسسات الاستعمارية. فجاءوا يدلسون علينا الآن يقولون المرأة يجوز في شهادة المرأة، لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، لا يجوز للمرأة أن تتولى الإفتاء، لا يجوز للمرأة أن تتولى إمامة الناس في الصلاة، لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسة ولا أن تكون وزيرة ولا أن تكون محافظ، لا يجوز ذلك في دين الإسلام. انظر عبر تاريخ الإسلام منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة العثمانية، لا تجد في ثبت القضاء اسم امرأة. هل النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه لو كان يعلم أن المرأة تصلح للقضاء لولاها؟ وكان عنده من أمهات المؤمنين أساطين في العلم، السيدة عائشة كانت أفقه أهل زمانها ومع ذلك لم تتولى شيئا. لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، هذا دين الله سبحانه وتعالى. لكن الصليبيين واليهود لا يرقون هذا الكلام، يقولون لنا أنتم عندكم تحيز ضد المرأة للطعن في دين الله، فيأتي أقوام يقولون لا لا المرأة يجوز لها أن تكون قضية. نقول لا، لا يجوز للمرأة أن تكون قضية. المرأة لا تتساوى مع الرجل في الإسلام، المرأة لها مهمة ووظيفة والرجل له مهمة ووظيفة. ربنا تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء، الله الخالق هو الذي قال الرجل قيم على المرأة. فلماذا نطعن في حكمة الله وفي شرع الله لنرضي أعداء الله الذين لا يعترفون بنا ولا بديننا ولا بربنا ولا بقرآننا ولا بنبينا؟ هذا شيء مستفز جدا. عبر التاريخ لم تجد مثل هذه الحزمة من الاستفزازات تصب على رؤوس المسلمين صبا، وفي غمرة الأحداث تمرر قوانين مشبوهة وتمرر قرارات مشبوهة، وما علينا إلا أن نرقب ونمصمص الشفاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هكذا ترى في غمرة الأحداث تسمع عن أشياء تأتي من هنا وهناك بإحياء لجنة التقريب بين السنة والشيعة في الأزهر، ومكتبة الإسكندرية توجه دعوة لاستضافة الرئيس محمد خاتمي كبير الشيعة الروافض الكاره لما أنزل الله سبحانه وتعالى لاعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هنا معززا مكرما في مصر أكبر دولة سنية في العالم ليتحدث بما شاء من غير أي اعتراض. كيف يتحدث بذلك العقلاء؟ هؤلاء الشيعة أخطر علينا من اليهود والنصارى، كارهون لما أنزل الله سبحانه وتعالى. الشيعة ديانة يهودية، نحن ما زلنا نكرر في كل مكان أسسها عبد الله بن سبأ اليهودي. هؤلاء لهم دين يختلف عن دين الإسلام، كيف نتقارب مع الشيعة؟ على أي شيء نتحاور؟ أنا أريد أن نعرف على أي شيء نتحاور مع الشيعة. لهم دين آخر غير دين الإسلام، كيف نتقرب من الشيعة؟ كيف سيتم التقريب مع الشيعة؟ ديانة مبنية على التقية وعلى الكذب وعلى كراهية أهل السنة. السنة بالنسبة للشيعة كفار، ولذلك إذا خلى شيعي بسني فمن أعظم القربات إلى الله أن يقتله. ولذلك مزقوا أهل السنة في إيران. أهل السنة في إيران 40% من السكان، وفي سلف العصر والأوان كان يا مكان كانت إيران كلها من أهل السنة. فجاء الشيعة ومن عهد الشاه الصفوي اللعين الذي أهلكه الله سبحانه وتعالى، الشاه إسماعيل الصفوي كان يقتل مئات الآلاف من السنة في إيران، وكانت مساحة إيران ليست المحفوظة الآن، ولكن كانت تشمل إيران وأفغانستان وأذربيجان. كان يقضي على السنة قضاء محكما، حتى قيد الله تبارك وتعالى له رئيس السنة آنئذ السلطان سليم العثماني، فاصطدم معه في موقعه فقضى على الدولة الصفوية تماما، وهذه من أعظم مناقب الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت تحاصر فيينا عاصمة النمسا، فجاء هؤلاء الرافض الصفويون في إيران فضربوا الجيش الإسلامي، وهذا ديدن الشيعة عبر الزمان يتآمرون مع اليهود مع النصارى مع المشركين ضد أهل السنة عبر التاريخ. هذا حديث طويل الزيل لا يحتمله المقام الآن. فلما رأى منه ذلك فكوا الحصار عن فيينا، ثم مات السلطان، ثم جاء ولده سليم فقاد الحملة في موقعة شهيرة باسم تشالديران، قضى على الدولة الصفوية، وكاد الشاه إسماعيل الصفوي أن يقع أسيرا في يد القوات العثمانية. هؤلاء الشيعة كيف نتفاوض معهم على أي شيء؟ هؤلاء عندهم قرآن يختلف عن قرآن المسلمين، يقولون عندنا مصحف فاطمة أكثر من القرآن الموجود في أهل العوام، العوام يعنون بهم السنة، ثلاثة أضعاف. من أين جاء هذا القرآن؟ عندهم كتاب مشهور باسم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي الشيعي. الشيعي يقول إن كتاب رب الأرباب قد حرف، والله تبارك وتعالى يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا ترى أتصدقون ربكم تبارك وتعالى أم تصدقون أحفاد اليهود هؤلاء الذين يقولون بتحريف القرآن الكريم؟ عند الشيعة كتب تختلف تماما عن كتب الإسلام، عندهم اختراعات وبلايا ودينهم مبني على الكذب والتقية. فلماذا نتحاور مع الشيعة ولماذا نحيي لجنة التقريب بين السنة والشيعة؟ هؤلاء الشيعة ينبغي بعدهم وطردهم تماما من مصر، هؤلاء سيزرعون الفتن والبلايا هنا إذا فتح لهم الباب. ربما يكون من محاسن نظام الحكم في مصر أنه أغلق الأبواب في وجه الشيعة من عهد السادات إلى هذا العهد، هذا من محاسن النظام. فكيف الآن نفتح الباب للشيعة ليشوشوا ويعكروا على الناس ويبنون الآن هذه المؤسسات العملاقة الخاضعة للحكم الإيراني في البلدان الإسلامية؟ احذروا من الشيعة، هؤلاء وباء طاعون يعرض له أن يجتاح العالم الإسلامي للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الأحداث المتلاحقة مع أحداث مؤتمر السكان الذي لاح في الأفق الآن أن ما اتخذوه قبل 15 عاما من الآن يراد له أن يطبق، ويراد للفتاة أن تكون متحررة إباحية وأن تصطحب صديقها إلى بيتها ليضاجعها في سريرها، ولا يعترض أبوها تطلب له الشرطة كما هو الحال في أوروبا وأمريكا. أنتم تتعجبون الآن، هل هذا سيحدث في بلادنا؟ هذا يراد له أن يحدث في بلادنا. هؤلاء يريدون أن يفرضوا علينا ثقافة الدعارة، يريدون أن يفرضوا علينا عولمة الإباحية، يريدون أن يخدعونا بأن الزنا ممارسة للعلاقات الشخصية والطبيعية، يريدون فتح المدارس الإعدادية والثانوية المختلطة المشتركة للبنات والولدان. وهذا حادث الآن في بعض المدارس الخاصة أصبح فيها الاختلاط بين البنات والبنين في سن الإعدادي والثانوي. هذا أمر يترك الحليم منا حيرانا. هذه حرب عالمية على دين الله سبحانه وتعالى، ثم يأتون الآن لخدعتنا ولحرفنا عن مهمتنا التي بعثنا الله تبارك وتعالى بها لهداية العالمين. على أي شيء نتحاور مع الآخر؟ كيف نعترف بالآخر؟ نحن نعترف به واقعيا بأنه موجود، مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. الآخر يعيش في دولتنا الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعرض له أحد في ماله ولا في دمه ولا في عرض. ماذا يريد الآخر أكثر من ذلك؟ هل لابد أن نكفر بالله ليرضى عنا هذا الآخر؟ هل لابد أن نطرح ديننا وراء ظهورنا ليرضى عنا هذا الآخر؟ هل لابد أن نذيب الفوارق بين المسلم وغير المسلم؟ أما يعتمل في نفوسكم، قولوا لنا نحن لا نريد هذا الدين، الغوا دين الإسلام، لكن لا تضحكوا علينا فتقولون الآخر ولا فرق بين المسلم والآخر. والحوار بين في كل يوم تسمع تهجم على القرآن، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، سخرية من دين الإسلام، هجوم على رموز الإسلام، فكيف نقبل هذا الأخر؟ هؤلاء يزنون الأمور بميزان أعرج. إذا تحجبت المرأة الراهبة أو القسيسة جاءوا بها فصوروها وكتبوا المرأة الفاضلة، المرأة الشريفة المتبعة لأحكام يسوع. إذا تحجبت المرأة المسلمة كتبوا تحت المرأة المحجبة المرأة المحبطة، المرأة الذليلة، المرأة السجينة، المرأة التي تحتاج إلى تحرير. إذا أطلق القسيس أو اليهودي لحيته كتبوا فازر رجل الدين الأب الرحيم. إذا أطلق المسلم لحيته اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا تحت صورته الإرهابي المتطرف المتخلف. ما هذا العفن؟ ما هذه اللحى المشوشة؟ إذا أخذ واحد من اليهود أو النصارى ولده الصغير معه إلى الكنيسة كتبوا تحت الصورة صناع المستقبل صناع الفضيلة. إذا أخذ مسلم ولده معه إلى المسجد صوروه ثم قالوا هذه العبودية، هذا فرض القهر على الأطفال، هذا ذل للأطفال الذين يحتاجون إلى اللعب وغير ذلك. إذا ارتكب يهودي أو نصراني جريمة قالوا فلان ارتكب جريمة. إذا ارتكب مسلم جريمة كتبوا دين الإسلام يدعو إلى الإرهاب، دين الإسلام دين إجرامي، دين الإسلام دين دموي. لماذا مع اليهودي والنصراني الذي ارتكب الجريمة ارتكبها بمفرده؟ لماذا مع المسلم الإسلام دائما في قفص الاتهام؟ ثم أقول لك بعد ذلك الآخر، ثقافة الآخر، الانفتاح على الآخر. لا نعرف الآخر، نحن نعرف أن الآخر موجود بحكم الواقع، لكن نحن في قلوبنا لا يمكن أبدا أن نعترف بعقائد هذا الآخر. هذا الآخر كافر بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكره بلفظ الكفر، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فكيف نعترف بذلك؟ كيف نعترف بما يسمى مبدأ المواطنة؟ يعني من حق هذا الآخر المواطن أن يصبح رئيسا لدولة أكثر من 90% من سكانها من المسلمين. لماذا؟ لأنه مواطن. المواطنة، نحن احتكمنا إلى المواطنة ولم نحتكم إلى دين الله سبحانه وتعالى حتى لا تقوم الدولة الدينية المتعصبة التي لا يحبها الممثلون والفساق واللصوص والدعار ورؤساء العصابات. هؤلاء لا يحبون الدولة الإسلامية لأنها ستقطع يدهم وستجلد ظهورهم وستكف شرهم وستساوي بين الناس جميعا، سيصبحون جميعا سواسية، فلن يصبح هناك أكابر وشحاذين كما هو الحال الآن. في ظل الدولة الإسلامية هناك مساواة مطلقة بين الجماهير في ميزان الشريعة. لذلك يقولون نحن نريد المواطنة. كيف تكون المواطنة والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ استبينوا بقى سبيل المجرمين، يقول الله لتستبين سبيل المجرمين. لابد من استبانة سبيل المجرمين، لابد أن تكون على مستوى ديننا، لابد أن لا نفرق الناس بالأحاديث التافهة عن الأحلام والرؤى والشياطين والملبوسين والمسحورين. وأصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا مهلهلا يسير خلف طائفة من أعشار المتعلمين، بل هم من النصابين. هؤلاء أنا أسميهم النصابين، يضحكون على الناس ويشغلون أفكار الناس بكل تافه، ثم بعد ذلك القضايا الكبرى التي تصطدم بالعقيدة هذه تمرر ولا يتحدث عنها ولا يتعرض لها أحد من العالمين، بل لا يسمع عنها هؤلاء الناس الذين خدروا الشعوب. هؤلاء المتحدثين عن العفاريت والجن والأحلام والعمائم وغير ذلك، هؤلاء هم أفيون الشعب المعاصر، أفيون خدروا بهم الناس، ثم بعد ذلك أطلقوا العنان، أطلقوا أيدي العلمانيين، أطلقوا أيدي الشيوعيين ليعبثوا بقواعد الشريعة وليعبثوا بالثوابت المحررة التي اتفقت عليها الأمة عبر قرون. من حقنا كمسلمين، من حقنا كشريحة من شرائح المجتمع أن نتحدث في رحاب مساجدنا بكلام الله سبحانه وتعالى وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق مكفول لنا، من حقنا أن نقول رأينا. الناس الآن يعربون عن آرائهم، في الصحف وفي غيرها وفي المنتديات ويفصح لهم الطريق. أليس لنا حق نحن أيضا أن نتحدث في رحاب المسجد؟ هذا مجرد كلام نقوله في رحاب المسجد. أليس من حقنا أيضا أن نتحدث بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حق مكفول لنا، كفله لنا الشرع، كفله لنا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغير المنكرات، من رأى منكم منكرا فليغير. والله تبارك وتعالى فضح المنافقين وفضح المشركين وقال لنا ولتستبين سبيل المجرمين. هذا واجب كفائي على الأمة، على الدعاء الذين يستأهلون وصف الدعاء، على الدعاة المحترمين أن يبحثوا فيما ينزل على الناس من نوازل، وأن يبحثوا لها عن أدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا الناس مما يراد به. دين الإسلام يراد له الآن أن يستأصل تماما من الوجود بالطريقة الإنجليزية، بطيء لكن أكيد المفعول. هذه الطريقة الإنجليزية التي اتبعها الإنجليز في العالم الإسلامي لمحاولة تجفيف منابع العالم الإسلامي، لكنهم لا يعلمون، كفار مساكين لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى حافظ هذا الدين، وأن الله تبارك وتعالى يأتي بأقوام لم يكونوا في الحسبان لنصرة دين الله تبارك وتعالى. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الذين أمنوا، اسمعوا يا أيها الذين أمنوا، هذا الخطاب موجه لنا جميعا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اسمع هذا الكلام الجميل، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة صحافي شيوعي علماني قذر كلب من الكلاب المسعورة تعوي عليهم هنا وهناك، لا يخافون لومة لائم إذا كان الأمر متعلقا بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع الله سبحانه وتعالى. دين الإسلام لا يمكن أن يزول من الوجود أبدا، هذا أمر نطمئن إليه، لكن نحن نريد أن نخدم هذا الدين، نحن نريد أن نكون أمة لا قيمة في التاريخ كما كان أسلافنا وكما كان آباؤنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين الذين بذلوا مواهبهم وأرواحهم ووظفوا أموالهم وأوقاتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. نصروا الله فنصرهم الله، ونصر الله قادم، نصر الله قادم. يقول الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فتح الله عز وجل قادم لا محالة، لأن الله أخبرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. نحن لا نتحدث عن هذه الأمور على أنها ستتسبب في اندحار الإسلام، لا، نحن ننبه حتى يكون الناس على بصيرة وعلى ذكر مما يراد بهم ومما يحاك بهم. أما انتصار الإسلام فهذا أمر ليس في أيدينا، هذا في يد الله، والله قد كفله وقد ضمنه. قال الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نحن لا نحبط آمالكم أو نيأسكم، لا، نحن فقط نفتح لكم نوافذ عما يحاك بكم وعما يراد بكم. نريد أن نفضح أعداء الله، ونريد أن نفضح أعشار المتعلمين الذين اعتلوا المنابر وحرفوا الأمة عن جادة الصواب وأخذوها إلى القرون المظلمة ليحدثوها عن أمور لا فائدة ولا طائل من ورائها، ثم في عمى وضلالة من الناس مررت القوانين المشبوهة ومررت القرارات المشبوهة ومررت ثقافة العولمة الأمريكية الصليبية الصهيونية التي يراد لها أن تستعلي في العالم الإسلامي. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ولا تؤلف بين قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.